كلمة طيبة يقدم.
بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم اهدنا شيخنا والحاضرين. قال الشيخ حافظ أحمد الحجمي رحمه الله تعالى في كتابه إعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة النادية المنصورة، قال: ما هي الكبائر؟ قال في ضابطها أقوال للصحابة والتابعين وغيرهم، فقيل: هي كل ذنب ترتب عليه حد، وقيل: هي كل ذنب أتبع بلعنة أو غضب أو نار أو أي عقوبة، وقيل: هي كل ذنب يشعر فعله بعدم اكتراف فاعله بالدين وعدم مبالاته به وقلة خشيته من الله، وقيل غير ذلك. وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة تسمية كثير من الذنوب كبائر على تفاوت درجاتها.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وارزقنا العمل بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. يتواصل الكلام في درس الجمعة في القراءة والتعليق على رسالة أعلام السنة المنشورة في بيان اعتقاد الطائفة المنصورة، ثم الكلام بعد ذلك على بلوغ المرام، ثم بعده قراءة من تفسير الشيخ ابن سعدي رحمه الله. بعد أن انتهينا بفضل الله عز وجل من غالب أبواب هذه الرسالة النافعة للحافظ الحكمي رحمه الله، وللتذكير فقط، هذه الرسالة هي أعلام السنة المنشورة. أراد الحافظ الحكمي رحمه الله أن يبين مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة بطريقة سؤال وجواب، وقد انتهينا بفضل الله عز وجل من عليكم السلام من بيان أصول الاعتقاد، وهي الأركان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. ثم الآن الكلام على مسائل متفرقة لها صلة بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة بأصول الاعتقاد، أو تكون من المسائل التي خالف فيها أهل البدع أهل السنة والجماعة. فمن هذه الأمور ما ذكره الشيخ وقرأه أخونا جزاه الله خيرا، قال: ما هي الكبائر؟ مر معنا في الدرس الماضي أن الذنوب، أعاذنا الله وإياكم من الذنوب صغيرها وكبيرها، على قول جمهور أهل العلم، يعني غالب أهل العلم، يرون أن الذنوب تنقسم إلى قسمين: إلى صغائر وإلى كبائر. هناك قول أهل العلم يرون أن جميع الذنوب كبائر، قالوا: لأن الأصل أن الله عز وجل ما يعصى. صحيح من هذه الوجهة لا شك، هذا محل اتفاق، أن الله عز وجل الأصل أنه لا يعصى جل في علاه، كيف يعصى الملك في ملكه سبحانه وتعالى؟ ولكن القرآن الكريم وأيضا السنة المطهرة وما عليه عامة أهل العلم تبين بأن الذنوب صغائر وكبائر. ثم ذكر في هذا السؤال سؤالا مهما، وهو: ما هي الكبائر؟ هل الكبائر فقط محدودة بسبع كبائر كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قوله: اجتنبوا السبع الموبقات، يعني المهلكات، يعني الكبائر، وذكر منها الإشراك بالله عز وجل وعقوق الوالدين وقتل النفس والسحر والزنا والربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات، هذه سبع. هل الكبائر فقط محصورة بهذه السبع؟ الجواب لا. ولذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عندما سئل عن هذا الأمر قال: هي إلى السبعين أقرب، مو سبعين، وربما تفوق السبعين، وربما تفوق المئة، عددها كثير، أعاذنا الله وإياكم من الذنوب صغيرها وكبيرها. فما هي الكبيرة؟ الكبيرة اختلفت أو تنوعت تعريف أهل العلم، ولعل التعريف المختار الجامع هي تعريف الكبيرة: هي كل ذنب رتب عليه الشارع حدا في الدنيا، مثل حد الخمر، حد الزنا، حد السرقة، وغيرها، حد قطع الطريق، وغيرها من الحدود. والحدود هي عقوبات مقدرة في الشرع. جاء الشرع ببيان حد الزنا، المحصن أو غير المحصن جاء الشرع ببيان حد السرقة وهل مجرى. إذن الحدود هي عقوبات مقدرة شرعا. أما التعزيرات, التعزيرات هي عقوبات لكنها غير مقدرة يعني عددا في الشرع, إنما مردها إلى ولي الأمر في زمانه. قد يكون التعزير بضرب, قد يكون التعزير بنفي, قد يكون التعزير بغرامة, قد يكون التعزير بحبس. إذن الكبيرة حدها هي كل ذنب رتب عليه الشارع حدا في الدنيا أو وعيدا في الآخرة أو لعنة في الآخرة والعياذ بالله أو غضب من الله عليه, هذا حد الكبيرة. الذنب إذا رتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في النار بالآخرة لمن فعله أو لعنة, أو إن رتب عليه لعنة كقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة, وقال صلى الله عليه وسلم أيضا في صحيح مسلم لعن الله من لعن والديه, لعن الله من آوى محدثا, لعن الله من غير منار الأرض وغير ذلك. فدلت أن هذه الأفعال أو هذه المعاصي, عقوق الوالدين, تغيير منار الأرض يعني أن يقتطع الإنسان جزءا من الأرض لا يحق له, إيواء المحدث المبتدع أو الذي هو مطلوب لحد, هذه أمور يستحق فاعلها اللعنة من الله والعياذ بالله. إذن دل أن هذه الأمور من الكبائر. إذن هذه الكبيرة. فكل ذنب تقرأه في القرآن الكريم أو في السنة المطهرة رتب عليه هذا الأمر, رتب عليه حد في الدنيا أو وعيد بالنار في الآخرة أو لعن من الله عز وجل أو غضب من الله تبارك وتعالى, هذه تعد من كبائر الذنوب. ولذلك الغيبة من الكبير من الكبائر, النميمة من الكبائر, ذنوب كثيرة يعتقدها بعض الناس لجهلهم أنها صغيرة لجهلهم, ولكن أهل العلم يعدوها من الكبائر لأنها انطبق عليها تعريف الكبيرة. نعم.
قال بماذا تكفر جميع الصغائر والكبائر؟ الجواب تكفر جميعها بالتوبة النصوح. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار.
نعم, هذا سؤال مهم. بما تكفر الصغائر والكبائر؟ جميع الذنوب بما فيها إشراك بالله عز وجل, وكما قيل ليس بعد الشرك ذنب, ليس بعد الشرك ذنب. يعني الشرك هو أكبر الكبائر كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم. حتى الشرك الذي هو أكبر الكبائر والذي إذا لقي الإنسان ربه والعياذ بالله مشركا بالله فهذا قد حبط جميع عمله والجنة عليه حرام وهو خالد مخلد في النار والعياذ بالله. حتى هذا الذنب العظيم الإشراك بالله إذا تاب الإنسان منه تاب الله عليه. إذن هذا من رحمة الله بنا ومن نعمة الله علينا, لأن الإنسان بطبيعته يخطئ. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء, وكل من صيغ العموم, فكل ابن آدم كل إنسان خطأ. قال وخير الخطائين التوابون. إذن باب التوبة من رحمة الله إنه مفتوح, فمهما عمل الإنسان مهما عمل مهما بلغت ذنوبه في كثرتها في تكرارها في عظمها وكبرها كلها داخلة في التوبة. إذا تاب تاب الله عليه, فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. بل إن من رحمة الله بنا وفضله ومنه وكرمه سبحانه وتعالى أن الإنسان التائب يبدل الله عز وجل سيئاته لحسنات. يقول الله عز وجل والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله الآيات. قال في الآية الأخرى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. قال أهل العلم هذه رؤوس الذنوب والمعاصي. قال ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيم. هذا تبديل حقيقي للسيئات إلى درجة. هذه مسألة عند أهل العلم مطروقة، أيهما أفضل، الذي من بدلت سيئاته حسنات أو من لم يعصي؟ واضح الكلام؟ يعني ذكرت هذه المقارنة. فعلى كل حال المقصود الآن أنه أن الذنوب تكفر، أما الكبائر فتحتاج بالتوبة بشكل عام، جميع الذنوب تكفر بإذن الله عز وجل، والتوبة لابد أن تكون لها شروط، خمسة شروط لابد أن تتوفر بالتوبة حتى تقبل التوبة. الشرط الأول الإخلاص، أن يكون مقصوده من هذه التوبة الإخلاص لله عز وجل، وجه الله. طيب واحد يقول ممكن واحد يكون مقصوده غير وجه الله عز وجل؟ نعم ممكن، واحد يتوب علشان يحصل وظيفة مثلا، يريد مكانا وظيفة معينة، وهذه الوظيفة مثلا لا يقبل فيها إلا من كان صالحا، إلا من كان متدينا، إلا إلى آخره، فيتوب ليحصل، يظهر التوبة يعني أقصد أنا، ليحصل هذه الوظيفة. يتوب في الظاهر ليتزوج من فلانة الصالحة الخيرة، هذه المرأة يعرف أنه لا تقبل الزواج إلا من رجل صالح مستقيم، فيتوب لي لكي يعني يتزوج بهذه المرأة، وهلم جرة. فهذا حقيقة توبته لا تقبل، لأن جميع الأعمال إذا لم تكن خالصة لوجه الله لا تقبل. شايكم لو واحد صلى وأراد بصلاته المدح والثناء من الناس، هل تقبل صلاته؟ أبدا. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، يقول الله تبارك وتعالى، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، أي على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذن لابد الإخلاص، يتوب ابتغاء وجه الله. الثاني أن يقلع عن الذنب الآن، ما يقول والله سأتوب، إذن ما تبت، سأتوب الآن ما تبت، إذا لابد أن يقلع عن الذنب الآن. الثالث الندم، والندم أيها الأحباب يعني لا يحتاج إلى تعليم، يعني بعض الناس يقول كيف أندم؟ ما يحتاج إلى تعليم. الندم هذه الحرقة والألم وضيق الصدر والحسرة والخوف من الله عز وجل أنك زلت قدمك فعصيت الله عز وجل، هذا الشعور هو الندم، لابد أن يندم، وهو حقيقة هو الإكسير كما يقولون، وهو الوقود والمحرك الذي يدفع الإنسان إلى التوبة، الندم. ولا إذا ما ندم ليش يتوب؟ أو ما الذي يدفعه للتوبة إلا الندم؟ إذا أن يخلص لله عز وجل، أن يقلع من فوره الآن. ثالثا أن يندم. رابعا أن يعزم على أن لا يعود، فإذا عاد كرر التوبة، وإذا عاد كرر التوبة لو أعاد ملايين المرات، طالما أنه في كل مرة يتوب توبة صادقة فإن الله عز وجل يقبل توبته، وإن الله لا يمل حتى تمل. لا تنقطع أخي عن التوبة، لا تقول والله ماكو فائدة خلاص هذا الذنب أعجزني، كلما تبت إلى الله منه فترة ثم أضعف وأسقط مرة أخرى. نقول يا أخي طبيعة البشر هكذا، وكل إنسان عنده ذنب يعتاده بين الفينة والأخرى، يضعف أمامه، أمام شهوة المال، أمام شهوة يعني أي شهوة من الشهوات، يقصر في جانب معين أيضا ذنب، لأن الذي يقصر في واجب يعتبر ذنب. يقصر مثلا في صلاة الفجر مثلا، يقصر مثلا في بر والديه مثلا، يعني لا فقط يتبادر إلى ذهنك أخي الحبيب أن الذنوب فقط متعلقة في موضوع المعاصي والشهوات، لا، هذه نعم ذنوب، لكن أيضا لا تنسى أن أيضا تفريطك في أو تفريط الإنسان في الواجبات ما أوجب الله عليه ذنب، بل هذا يكون أعظم من الذنب الآخر. يعني ترك الصلاة أعظم من ذنب يفعله الإنسان والعياذ بالله كأكل ربا أو أكل أو زنا أو شرب خمر، كلهما محرم لا شك، لكن حتى فقط نبين هذا الأمر لأن بعض الناس يغفل عن هذه المسألة، يعتقد أن فقط الذنوب أو يعتقد أن الذنب الذي يستوجب عليه التوبة والاستغفار فقط الذنوب المعروفة والمعاصي المعروفة، صحيح، لكن لا تنسى أيضا إذا فرطت في طاعة فقد وقعت في الذنب، وربما يكون تفريطك في الطاعة ذنبه أعظم من فعلك للمعصية، من فعلك للمعصية. فالمقصود أنه لا بد وإن عاد الإنسان مرارا وتكرارا عليه أن يتوب، كلما زل تب إلى الله ولا تمل، واعلم أنك على خير، تكثر من التوبة وتتوفق للتوبة، اعلم أنك على خير، وهذه علامة خير وعلامة صلاح في الإنسان أنه كلما زل تاب إلى الله عز وجل. فلذلك الإنسان يستمر على ذلك. ثم الشرط الخامس إذن الإخلاص، ثم الندم، ثم الإقلاع، الندم ثم الإقلاع ثم العزم على ألا يعود، فإن عاد تاب إلى الله عز وجل، وإن عاد تاب إلى الله عز وجل، وهكذا. ثم الشرط الخامس الأخير من شروط التوبة، وهو أن تكون التوبة في زمن قبول التوبة، فإن التوبة تقبل ما لم يقع أمران. الأمر الأول هو خاص بكل إنسان، وهو ما لم يغرغر، ما لم تبلغ الروح الحلقوم، لأن إذا بلغت الروح الحلقوم انتهى، أقفل باب التوبة، لأن يكون الآن الإنسان قد شاهد وعاين، والإيمان ينفع بالغيب، ولا أكيد كل واحد إذا شاف القيامة الكل بيؤمن ولا لا؟ حتى إبليس، حتى فرعون، حتى أبو لهب، والعلم عند الله عز وجل، إذا رأى الإنسان وعاين الجنة والنار والقيام أكيد يعني يعني الغالب على ظنه سيؤمن جميع من في الأرض، ولكن لا ينفع، الذي ينفع يؤمنون بالغيب. والعلامة الثانية التي يقفل فيها باب التوبة وهي طلوع الشمس من مغربها، وهذه تعلمون أنها من علامات الساعة الكبرى. الكبيرة تحتاج إلى توبة بعينها، يتوب من كذا وكذا، ما يتلفظ لكن أقصد بنيته. أما الصغائر، صغائر الذنوب، هي تكفر، تكفرها الصلوات الخمس، يكفرها الجمعة إلى الجمعة، يعني صلاة الجمعة إلى صلاة الجمعة، يكفرها رمضان إلى رمضان، يكفرها العمرة إلى العمرة، يكفرها صيام يوم عاشوراء، يكفرها صيام يوم عرفة، اجتناب الكبائر وفعل الفرائض مكفرات للصغائر. إذن التوبة الكبيرة لابد لها من توبة نصوح. نعم. ما سمعت شيخ، العفو. صحيح، وأنا شو قلت بساعة؟ لا صحيح، كلامك صحيح، سبق لسان مني، صحيح، لأن هو الأصل ربما يعني ذاك الله خير استدراك شيخ، ربما الذي يعني جعل هذا أمر رجل على لساني أن النية في الأصل محلها القلب، لكن كما تفضل الشيخ كلام صحيح، لو قال الإنسان اللهم أني أتوب من ذنبي كذا وكذا لا أشكال في ذلك. نعم، تفضل، ذاك الله خير شيخ عمر. نعم. لا أنا عندي ما هي التوبة النصوح قبل السؤال ماشي لا يعني تجاوز أنا ذكرته قبل قليل. نعم إذا نقرأ السؤال اللي قلته. نعم.
أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل شيء عصي الله به فهو جهالة سواء كان عمدا أو غيره، وأن كل ما كان قبل الموت فهو قريب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل،
يعني كما قال في الأمثال كل ما هو آت فهو قريب، كل ما هو آت فهو قريب، كل شيء سيأتي إذن هو قريب، سواء في الزمن في 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 عمر الإنسان أو في السنة، كل ما هو آت فهو قريب. نعم. لأنه سيأتي لأن القرب شيخ نسبي. قريبة هذا يعني ما يخفى صحيح، كل ما لأن هذه قاعدة لا تنخرم، كل ما هو آتي فهو قريب، لكن القرب نسبي، القرب نسبي يعني يراه شخص مثلا أنه بعيد ويراه نفس الآن العمر عمر الإنسان، جميع الناس يعلمون أن غالب عمر الإنسان لن يتجاوز 100 عام، يعني هذا على أقصى تقدير، أما الغالب دون ذلك. هل الناس جميع الناس على درجة واحدة في تقدير هذا العمر؟ لا طبعا، منهم من يعتقد أن طولها سنوات، ومنهم من يعتقد أنه قريب، ولذلك الذي يعتقد بأنه قريب يجتهد في العمل واغتنام الأوقات كما كان سلفنا ومن كان يعني من وفقه الله توكل لذلك. أما من يسوف أو الذي يسميه أهل العلم طول الأمل، وهذا قد حذر منه يعني الشرع بنصوص واضحة وكلام أهل العلم كثير جدا، التحذير من طول الأمل، إن طول الأمل ينسي الآخرة. فكلا الفريقين، من طال أمله ومن قصر عمله، لو سألت كل واحد منهما لقال نعم بأن الموت ونهاية العمر سيأتي، واضح الكلام، لكن القرب نسبي، القرب نسبي. نعم، لكن هي القاعدة تامة، كل ما هو آت فهو قريب. نعم. نعم. لا شك يعني هذا ذكرنا أكثر من مرة في الدرس، لا يعني ذلك أن الإنسان ينقطع عن الدنيا وما يعمل أسباب الدنيا، بل لو تأمل الإنسان في هذا الأمر من غير الممكن أصلا أن يصلح آخرته إلا بإصلاح دنيا، لابد أن يصلح، أقصد أن يصلح دنيا وليس الإغراق في الدنيا، حتى لا تقول طيب كلام أهل العلم الذين يقولون بأن الدنيا والآخرة ضرتان، إذا أصلح أحدهما أغضب الأخرى وإذا وهكذا يعني، لكن هذا يحمل على الإغراق في الدنيا، أن يغرق الإنسان حتى تنسيه الآخرة، هذا هو المذموم. أما الإنسان أن يصلح دنياه ليستعين بها على زرع الآخرة أو على الفوز بالآخرة، لا شك هذا هو السعيد، واضح كلام. يعني الإنسان ما هو مطالب منه أن ينعزل عن الدنيا ويعيش في رهبانية وينقطع عن البشر، هذا يكون في حالات معينة تكون والعلم عند الله عز وجل قريبا من قرب الساعة، عرفت كيف، الذي يكون فيه العزلة التامة عن المجتمع عندما يفسد أهل الأرض ولا يكاد أن يقال في الأرض الله الله، هذا أمر وضع خاص، لكن الأصل أن المسلم يعيش مع البشر ويعمل في إصلاح دنياه، والقصده من هذا الإصلاح أن يستعين بها على الآخرة، أن يستعين بها على الآخرة. نعم. نعم الذي بعده.
أحسن الله. قال ما حكم من مات من الموحدين
قرأنا أو يعني ذكرنا. نعم ما حكم؟
قال ما حكم من مات من الموحدين مصرا على كبير؟ قال الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا إن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون.
نعم هذه مسألة مهمة وهي من المسائل التي خالف فيها أهل البدع أهل السنة والجماعة، وهي أنه ما حكم من مات من الموحدين مصرا على كبيرة. الناس في يوم القيامة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: الكفار أو المشركون، وهؤلاء كل من لقي الله عز وجل مشركا به هذا لا سبيل له إلى الجنة، هذا بنص القرآن الكريم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. انتهى خلاص ما في نقاش والعياذ بالله. إذن هؤلاء المشركون. الصنف الثاني وهم المؤمنون الموحدون الذين ما لقوا الله عز وجل بذنب، أقصد بذنب كبيرة، بل تابوا من هذا كله، فهؤلاء مصيرهم بإذن الله عز وجل إلى جنات النعيم بفضل الله تبارك وتعالى ورحمته. الصنف الثالث وهم مسلمون أو إن شئت أن تقول موحدون، ولكنهم كانوا مصرين على فعل الكبائر من الذنوب ولم يتوبوا منها في الدنيا، ولم يتوبوا منها في الدنيا، إنما لقوا الله عز وجل وهم مصرين على فعلها، مثل أكل الربا، زنا، شرب خمر، عقوق والدين، أي كبيرة عاذنا الله وإياكم من الذنوب صغيرها وكبيرها، ولم يتوبوا منها، لأن من تاب قلنا تاب الله عليه. هؤلاء ما هو مصيرهم؟ يقول أهل السنة بأنهم هؤلاء تحت المشيئة، تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء غفر الله لهم لأنهم يستحقون العقوبة، فغفر الله لهم برحمته وأدخلهم الجنة مع المؤمنين الموحدين الذين لم يلقوا الله عز وجل بهذه الذنوب، وإن شاء ربنا تبارك وتعالى عذبهم لأنهم مستحقون للعقوبة لأنهم لقوا الله غير تائبين، يعذبهم الله عز وجل بعدله ليس والعياذ بظلمه، ربنا ما يظلم إنهم مستحقون أصلا، يعذبهم الله عز وجل بعدله ما شاء الله عز وجل في النار، ثم يكون مصيرهم إلى الجنة بفضل الله أولا ثم بفضل توحيدهم. إذن هؤلاء أقسام الناس في ذلك اليوم. فهنا بين المصنف أو أشار إشارة يعني سريعة إلى مصيرهم، طبعا بخلاف أهل البدع كالخوارج مثلا والمعتزلة مثلا، يرون بأن فاعل الكبيرة يوم القيامة كافر مخلد في النار. الفرق بس فقط بين الخوارج والمعتزلة أن الخوارج يرونه كافر، الخوارج واضحين على شرهم وبدعهم وضلالهم لكنهم واضحين، قال هو كافر في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا يجري عليه حكم الكفار ولذلك خرجوا على المسلمين وقتلوا المسلمين سواء حكاما أو محكومين، وتاريخهم أسود في هذا الأمر إلى يومنا هذا والأسف الشديد. فلأنهم يرون هؤلاء يرون من تلبس بكبيرة كفر بالله العظيم والعياذ بالله، طبعا كلام باطل لأنهم رأوا بعين عوراء للنصوص، رأوا نصوص الوعيد وأغفر نصوص الوعد، وهذا كلا هذا منهج منحرف في فهم النص الشرعي. فقالوا هم كفار في الدنيا وفي الآخرة مع الكافرين. المعتزلة وهم قريبون منهم من الخوارج قالوا في الدنيا هو ليس بمسلم وليس بكافر شلون عين؟ ما ثمت إلا مسلم وكافر. قال هو في منزلة بين المنزلتين، أتوا بهذه البدعة. يعني إخوان الحداق يقولون إيش بين المايتين، هذا في منزلة بين المنزلتين، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. طيب في الآخرة؟ قال لا في الآخرة كافر. فلذلك هم خالفوا أهل السنة والجماعة، ولا شك أن كلامهم باطل لأنه مصادم لنصوص الكتاب والسنة. نطق الكتاب العزيز والسنة المطهرة في نصوص لا يتسع المقام لذكرها، لكن هذه مسألة معروفة مقررة، محل اتفاق بين أهل العلم أهل السنة أن 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 فاعل الكبيرة لا يكفر، ولكنه مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته. هو مؤمن فاسق، مسلم فاسق. نعم هو ليس بمؤمن كامل الإيمان، هو مؤمن ناقص الإيمان. واضح؟ مؤمن ناقص الإيمان، لأن الإيمان يتبعض، أجزاء الإيمان يتبعض. الإيمان ليس كتلة واحدة كما تقول الخوارج، إما أن يأتي كله، إما أن يأتي كله أو أن يذهب كله. لا، ممكن يكون أن يكون في الإنسان أن يجتمع فيه إيمان وكفر، لأن كل شعبة من شعب، كل معصية تعد من شعب الكفر، كما أن كل طاعة تعد من شعب الإيمان. لكن هناك من الطاعة، لكن هناك من المعاصي ما تخرج صاحبها عن الإسلام، وهناك من المعاصي ما لا تخرج صاحبه عن الإسلام. ومرد ذلك ليس للاستحسان أو الرأي أو الذكاء أو لا، مرد هذا إلى النص الشرعي من الكتاب والسنة الذي يبين أن فاعل هذه الأمور لا يكفر. يعني من ذلك من أشهر الأدلة حديث أبي ذر في الصحيحين، قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو أبي هريرة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. قال خوارج بس شوف، قال وهو مؤمن، إذا نفعنا الإيمان. فالسارق والزاني وشارب الخمر وكل كبيرة منفي عنه الإيمان، ومن نفي عنه الإيمان فقد كفر، هكذا قالوا، وهذا باطل. طيب كيف قلنا باطل؟ لأن في حديث آخر في الصحيحين، حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه، الذي بيّن فيه صلى الله عليه وسلم أن من قال لا إله إلا الله تنفعه في ذلك اليوم العظيم، قال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن سرق. إذا لم يقل هو كافر، لو كان كافر لما نفعته لا إله إلا الله، ليس كذلك؟ لو كان كافر لما نفعته لا إله إلا الله. فقال له: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق. قالت الثالثة: وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر رضي الله تعالى عنه، إلى غير ذلك من النصوص تبين أن فاعل الكبيرة لا يكفر، وأن تارك الكثير من الواجبات أيضا ما يكفر. هو الخطر عظيم، إحنا ما نقول كما تقول المرجئة وهم من أهل البدع الذين يقولون ما لا، يعني لا يتأثر إيمانه، اللي يترك الصيام عادي، واللي يترك الصلاة عادي، واللي يترك الحج، هكذا قالوا، ضلال. قالوا لي أنه كما أنه لا يضر أو لا تنفع، كما أنه لا تنفع مع كفر طاعة، كذلك لا تضر مع التوحيد معصية. شوف القياس الفاسد، لا، كيف ما تضر؟ تضر. وذاك دفع عنه النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان، قال يزني الزاني وهو يزني، قال يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، نفع عنه كمال الإيمان. فتضر، كيف ما تضر؟ تضر، لكن ما يكفر. إذن أهل السنة والجماعة لله درهم يدورون مع نصوص الكتاب والسنة، وقافون عن نصوص الكتاب والسنة، وهذا الذي عليه عامة الأمة. الأمة أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة، ما هم فرقة، ما هم طائفة، هم الأمة. وهناك طوائف يخالفونهم، وقد ردوا عليهم وبينوا باطلهم بحمد الله عز وجل. نعم، اللي بعده.
هذا هل حدود كفارات لأهلها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيء ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عقبه، يعني غير الشرك. قال عبادة: فبايعناه على ذلك.
نعم، في هذا لا شك أنه أن الحدود والكفارات إذا طبقت على من لحقه هذا الحد والكفارة تكون كفارة لما وقع منه، يعني شخص فعل ذنبا هذا الذنب يستوجب حدا شرعيا طبق عليه هذا الحد فهو كفارة له، خلاص فعل مخالفة عوقب عليها انتهى. ولذلك قال هنا ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عقبه. وهذا والله أعلم يحمل على أنه لم يتب، لأن أيضا قلنا لابد من جمع النصوص، النصوص الأخرى بيّنت بأن من تاب بأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، إذن طبقت عليه الكفارة تكفير له، لقي الله ولم يتب منه تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عفى عنه برحمته وإن شاء عاقبه بعدله، وقع في الذنب ثم تاب منه توبة نصوحا بإذن الله عز وجل فإن الله يقبل توبته. نعم، سؤال الأخير حتى نقفل.
قال: ما الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عقبه، وبينما تقدم من أن من رجحت سيئاته بحسناته دخل النار؟ الجواب: قال لا منافاة بينهما، فإن من يشاء الله أن يعفو عنه يحاسبه الحساب اليسير الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالعرض، وقال في صفته: يدنو أحدكم من ربه عز وجل حتى يضع عليه كنفه فيقول: أعملت كذا وكذا، فيقول نعم، ويقول عملت كذا وكذا، فيقول نعم، فيقدره ثم يقول: إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وأما الذين يدخلون النار بذنوبهم فهم ممن يناقش الحساب، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من نقش الحساب عدل.
نعم، هذا مر معنا سابقا في قراءتنا لمشاهد يوم القيامة في الركن السادس من أصول الاعتقاد. نعم.